الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد وصلنا كما تعلمون المتابع لهذه السلسلة في احتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الربط بين هذا الاحتفاء وبين الاحتفاء بمجيئه إلى هذا العالم صلى الله عليه وسلم واستخراج أهله من عبادته من عبادة العباد والنار والأوثان إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى وضمان فوزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة مع قضية فتح خيبر وصلح الحديبية وهذا الفتح المبين الذي ذكره الله تعالى في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وحيث انتقل النبي بعدها صلى الله عليه وسلم إلى أن يراسل الفرس والروم وحكام هذه الدنيا ويدعوهم إلى الله تعالى وإلى أن يسلموا لله جل وعلا وأنهم هؤلاء الحكام إن أسلموا لله تعالى فإنه لا تضيع عليهم أملاكهم ولا ملوكهم لا تضيع عليهم أملاكهم ولا أملاكهم ولا دنياهم وإنما يثبتهم بتثبيت الله لهم وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا التوقيت من توقيت الله له سبحانه وتعالى بأن يدعو هؤلاء الحكام من الفرس والروم كسرى وهرقل وغيرهم إلى الإسلام بأن وصل المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الدرجة التي يواجهون بها الدنيا وصلوا إلى تلك الحالة من الدين والعمل الصالح والاستعداد للبذل والجهاد والتضحية بالنفس والنفيس إلى أن يواصلوا جهادهم وأن ينتصروا في هذه الحالة التي فتح الله تعالى عليهم بها وهو ما يذكرنا بخلاف ما نحن فيه اليوم ما قام النبي بذلك وبدأت قواته ترفع راية الإسلام تنتشر في الدنيا شرقا وغربا بنور هذا الدين وبسراج الإيمان ونشر الهداية والسلام إلا بأن وصل هؤلاء المؤمنون إلى هذه الدرجة التي يستحقون فيها ذلك النصر وهذا التأييد من الله تعالى، ووصل استعدادهم وعددهم إلى درجة تمكنهم بفضل الله تعالى أن يواصلوا زحفهم حاملين هداية الإسلام وبشائر الإيمان. ونحن اليوم عكسنا الحال، وصار الحاملون إنما يحملون رايات الدنيا يتوجهون بها أينما حلوا وأينما رحلوا، ويميلون إليها ويتكاسلون بها عن القيام بأعمال الدين ورفع راياته والتمكين لهذا الدين العظيم الذي جعله المولى خاتم الأديان. وهذه الحالة السيئة التي نحن فيها إنما وصلنا إليها بمخالفة تلك الأخلاق والعبادات التي وصل أصحاب النبي إليها يوما ما، فبدأ بهم فتح الدنيا. ولما انتكسنا عادت هذه الرايات الخفاقة أدراجها، وبدأ عدهم في النزول، وبدأ نجمهم في الأفول كما يقال، وبدأ الكفار يسيطرون على بلادهم وثرواتهم، وبدأوا كذلك يسومونهم سوء العذاب من الذلة والصغار، ولن يتحقق لهم شيء مما تحقق لأصحاب النبي حتى يعاودوا سيرتهم الأولى. وهو ما بدأنا فيه، كيف هيأ النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم لأن يصلوا إلى تلك الأخلاق العالية التي قال فيها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما أن بدأت مكارم الأخلاق تتم في أصحابه حتى قام بهم ليكونوا الهداة المهديين الذين يفتحون الدنيا. ومن ثم كان لزاما علينا أن نعاود التخلق بهذه الأخلاق، وأن نعاود التشبث بها والتحقق والمجاهدة عليها، وأن نعاود نشرها والدعوة إليها، وأن تكون هم المؤمن أن يصل إلى هذه الحالة التي هي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقد بدأنا في ذكر شيء من هذه الأخلاق في سيرته المعظمة صلى الله عليه وسلم لنبين أسباب النصر كما قلنا. وكان أول هذه الأخلاق هو سلامة الصدر، وقد ركبنا هذه الجملة التي قالها السلف: ما وصل من وصل في هذا الطريق إلى الله تعالى يعني إلا بسلامة الصدر وسخاوة النفس والنصح للأمة، أي والنصح لكل مسلم. وتكلمنا على سلامة الصدر. أنا أعيد هذه المقدمة حتى لا ينسى هؤلاء الجالسون، وكأننا كما تعلمون من زمن طويل نؤذن في مالطا ونحاول أن ننفخ في القربة المقطوعة لأن نلصق أخرامها قليلا حتى لا يكون التسرب منها كثيرا، ليحاول المؤمنون شيئا يدفعون به عن أنفسهم ويقومون فيه بمسؤولياتهم، وفي نفس الوقت يستطيعون أن يعدوا أنفسهم للحساب غدا عند الله تعالى ماذا فعلوا وكيف فعلوا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ماذا كنتم تعملون. وكان الخلق الثاني الذي أشرنا إليه هو كيف أن المؤمنين بعد سلامة الصدر ذكرنا كيف أنهم لا يمكن أبدا أن يدخلوا معركة وقد بدت بينهم البغضاء والتقاطع والتدابر، وبدا بينهم حب النفس والأنانية، وبدا بينهم كذلك الشحناء والتخاصم الذي لا يمكن أبدا أن يكون سببا للنصر. كيف ينتصرون أمام أعدائهم وقلوبهم شتى وأفئدتهم شتى وأعمالهم شتى، وكل يبحث عن نفسه وكل يحمل لأخيه من الضغن والبغضاء ما ذكرنا، وإلى آخر هذه الأخلاق التي لا ينتصر بها أحد فضلا عن أنها أسباب الهزيمة ولا شك. وجاء الخلق الثاني وهو كيف يحيى المرء المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وهذه درجة الواجب. وقد ذكرنا قبلها حقوق المسلم، كيف أن له حقا عليه ليس واحدا، حقوقا كثيرة ينبغي ألا يفرط فيها. فلما اجتمعت قلوبهم على هذه الحقوق والقيام بها من أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يؤثرهم على نفسه، وأن يكون صغيرهم ككبيرهم في هذه المحاب، وتحققت بينهم المودة والتراحم والتواصل والتبادل، وتحقق بينهم الألفة وأنهم يألفون ويؤلفون، تحقق ذلك كان يمكن أن ينتصروا. وإلا إذا دخلوا أمام أعدائهم وكل يحب لنفسه ما لا يحب لغيره ولا يقوم بحقوق إخوانه، فكأنما دخل المعركة وحده، ماذا بما ينتصر إذن؟ أما أن يدخلوا هذه المعارك وقلوبهم على هذه المحبة التي ترفع درجتهم وتعلي منزلتهم عند الله وتعلي منزلتهم عند الله تعالى، يوشك أن يتنزل نصر الله جل وعلا. لذلك رأينا المولى سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذه في ختام سورة الفتح لتبين لماذا انتصر هؤلاء المؤمنون الموحدون الباذلون أنفسهم وأموالهم دون إخوانهم، الواقفون بما يملكون يسدون ثغرات الدين وثغرات الإيمان وثغرات الأخوة، كل يقف على ثغره يحمي به دينه ويحمي به إخوانه ويحمي به من وراءه من المسلمين. وجاء التواضع كذلك ليثبت القضية بعد ذلك إلى أن نصل اليوم. ما الذي حملهم على ذلك؟ وهو كلام اليوم الذي ينبغي أن نتفكر فيه. ما الذي حملهم على ذلك وعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث هجروا الدنيا وتركوها؟ هو كما ذكرنا محبة الآخرة والزهد في الدنيا، أو أنهم علموا قيمة الدنيا وحقارتها فلم تكن سبب خطيئتهم ولا سبب تفرقهم ولا سبب تقاتلهم ولا سبب استحلال محارمهم ولا سبب انتهاك أعراضهم، بل كانت الدنيا في أيديهم أو تحت أقدامهم ولم تكن في قلوبهم، وإن كانت في أيديهم بذلوها للحق ولإخوانهم ولرفع شأن دينهم، لم يستمسكوا بها ليخزنوها ولتكون عندهم مكنوزة لا قيمة لها إلا أن يحاسبوا عليها في الآخرة وأن يكونوا من أصحاب الدنيا وعبادها. لا، وإنما كان الذي حملهم على ذلك ليس وراءهم دنيا يتقاتلون عليها ولا دنيا يتعاركون فيها، ولا شهوات يريد كل أحد أن يحصلها دون الآخر، ولا مباهج الدنيا وزينتها ليست موجودة لتكون سببا في أن يستعلي أحد على أحد أو أن يفخر أحد على أحد بهذا الزائد، وإن كان معه شيء من ذلك واسى منه إخوانه وبذله لهم كما ذكرنا أفضل الأعمال. إن أفضل الأعمال أن يدخل السرور على إخوانه. فلم يكن وراءهم هذه الدنيا التي يتعبدون لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت آيات كثيرة تبين هذا المعنى. لما لم يكن وراءهم دنيا لم يكن وراءهم إلا الآخرة، ولما حصلوا الآخرة جاءتهم الدنيا وهي راغمة لهؤلاء المحزونين الذين يبيتون يصبحون متألمين وحزانا على قلة ذات اليد أو على حجب الدنيا عنهم أو على سرعة انتشارهم فيها ومحاولة جمعها وتحصيلها، أو إن كانت في أيديهم فإنهم كيف يحافظون عليها. وزاد بهم الشح والحرص إلى هذه الدرجة التي نسمع عن آفاتها اليوم، من أن يقتل الرجل ابنه أو يقتل الولد أباه، أو أن يتفرق المؤمنون على زائل قليل من الدنيا حدث، سواء كان مالا أو عرضا من أعراضها كما ذكرنا في سلامة الصدر. فانظر إلى هذا الحال الذي ذكر الله تعالى إلى قيمة الدنيا وحقارتها، فحقرها كما حقرها الله تأتيك راغمة إن أعليت شأنها ورفعت مكانتها وسرت وراءها سرت من عباد الدنيا. وقد ذكر ذلك المولى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة لا يجمعه أحد إلا ليحصل بها شهواته. من الذي جمع مالا إلا ليحصل به نساء ويحصل به مراكبا ويحصل به مزارع وملابس وكذا 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 في الدنيا؟ إنما يحصل المال ليحصل به الشهوات التي ينظر إليه بها أهل الدنيا ويتمنون أن يكونوا فيها، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الدنيا علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا نظرنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، في النهاية إذا نظر المرء إليها وجد أنه كان يلعب، لم يحصل ما يفيده ويثقل موازينه، ولم يحصل ما يرفع شأنه ويعلي دينه في الدنيا، ولم يحصل ما يبيض وجهه عند الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسود ما يكون حاله عند فراق هذه الدنيا التي كان يجمعها ويحبها، سيكون ألمه شديدا لفراقها. لذلك حينئذ تراه لا يحب لقاء الله ويكره الموت ويكره سيرته وسماعه، وكأنه يساق إلى هذا المساق البعيد الذي قد قطع بينه وبين أحبائه من حبايب الدنيا فيها من شهوات وملذات ونزوات وأكل وشرب وغير ذلك مما يسعى إليه المؤمنون اليوم، يقلدون فيه الكفرة ويسعون فيه إلى نسيان الآخرة والغفلة عن لقاء الله سبحانه وتعالى والاستعداد لهذا اللقاء. انظر إلى الله تعالى وهو يبين للمؤمنين قيمة الدنيا، وهم في نفس الوقت لا يريدون أن يصدقوا، ولو صدقوا هذا الكلام ما عملوا به، وينظرون إلى هذا الكلام ثم ينحرفون عن فهمه والمجاهدة عليه. اعلموا كأنما يقول الشيء الذي بعد علمه هذا لابد من أن تعلمه علما حقيقيا وأن تفهمه وأن تقوم به لأهميته وخطره. ما قال الله اعلموا إلا لخطر الكلام القادم بعد علمه وأهميته، وأنه يعلمك إياه لا على سبيل العلم وإنما على سبيل أن تقوم به وأن تسمع كلام ربك وأن تتوجه بقلبك وبدنك لتحصيل ذلك. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب لها المثل الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون وليقر في قلوبهم وصدورهم، كمثل غيث يعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كهذا الغيث الذي أصاب الأرض ثم خرج الزرع ثم اصفر ثم صار حطاما وانتهى. وفي الآخرة يبين لهم ما ينبغي أن يحرصوا عليه، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولكم الطريقان فاسلكوا أيهما شئتم، طريق المغفرة والرضوان أو طريق المتاع واللهو الغرور، وهو العذاب الشديد الذي ينتظر أهل هذا الطريق. وما الحياة الدنيا مرة أخرى إلا متاع الغرور، يعني يتمتع بها المرء بشيء قليل ثم يزول هذا الشيء وكأنه لم يفعل شيئا. لذلك كسرت الآيات في حقارة الدنيا، وبين الله تعالى أن الآخرة للمتقين. ونأتي إلى الأحاديث لأن الآيات لن ننتهي منها ولا بحث طويل خاص إذا شاء الله تعالى. أما أحاديث النبي فبينت الجوانب المهمة التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون في نظرهم إلى الدنيا من ناحية، ومن ناحية أخرى في مجاهدتهم على القيام بهذه المعاني التي جمعتها هذه الأحاديث. يعني وجدنا النبي لما صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدنيا وجدناه مثالا صادقا لما تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، وبين فعلا أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه الحياة، وبين كذلك أصحابه المكرمون رضوان الله عليهم أن هذه الأسوة في النبي أسوتهم صلى الله عليه وسلم وأنه قدوتهم، فساروا وراءه ليبينوا لنا هذا الحال الذي بينه النبي قولا وفعلا صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما يصادفنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نفهمها من هذه الحياة الدنيا التي نحياها، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه عندما اجتمع عليه الأنصار وعلموا أن مالا قد جاء مع أبي عبيدة وأرسله أبو عبيدة من البحرين، فقال قد علمتم كذا. نعم المهم، قال ما الفقر أخشى عليكم. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، وهو ما يتردد دائما في قلوب المؤمنين أنهم يخافون أن تقل أموالهم ويصابوا بالفقر وأن لا يصلوا إلى ما كانوا فيه من حال وأكل وشرب ومراكب، وأن تنزل أحوالهم عما كانوا عليه وأن يصيروا إلى البؤس والحرمان مثلا. قال النبي ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. وهذا الحديث الأول أنه يخشى عليهم أن تفتح الدنيا لا يخشى عليهم الفقر. يوم أن كانوا فقراء مملقين محلين لا يملكون شيئا إذا بهم يقولون يا رب يا رب، وليس وراءهم ما يحاسبون عليه، وليس وراءهم ما يخافون عليه في جهادهم وبذلهم، وخرجوا لله تعالى لا يخشون شيئا. وعندما فتحت الدنيا إذا بهم كما بين النبي ما الفقر أخشى عليكم. إذن أنت أيها المؤمن تتعلم هذه القضية، أنك لا تخشى أبدا الفقر، أو كما يقال بأسلوب هذه الأيام لا تخشى دواهي الأيام، لا تخشى المستقبل الذي يتكلمون عليه، وأنه إذا لم تكون شيئا ما أو تحرص على وجود شيء ما فإنه يوشك أن تصبح فلا تجد ما تعلم به أولادك، أو ما تأتي لهم به من طعام، أو ما يحدث كذا وكذا وكذا، وكأن رزق الله قد نفد، وكأن خزائنه سبحانه وتعالى التي لا تنفد وله ما في السماوات وما في الأرض قد انتهت، وكأنه لا يستطيع أن يرزق مسكينا لا قيمة له في الحياة مثلك أيها المتكلم والسامع. لا، ولذلك قال ما الفقر أخشى عليكم، وأكده صلى الله عليه وسلم بقوله إن مما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم الدنيا، هو يخاف ذلك صلى الله عليه وسلم أن يكسر في أيديهم المال، لا يخاف عليهم إلا ذلك، لأن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة النبي المال صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقول إنما مما أخاف عليكم بعدي أن تفتح عليكم الدنيا من زينتها ومن متاعها وزينتها، يعني يخشى عليهم هذا المتاع الذي ينهمكون به فينسون الآخرة، يخشى عليهم زينة الدنيا التي تبرق في أعينهم ويودون أن تكون لهم مثلها، ويودون أن يكون عندهم هذا الذي يرونه على أصحاب الجد، على أصحاب الغنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم التحذير الشديد في هذين الحديثين. يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فما انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. والحديث الآخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهي ملعونة كما يقول، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد ارتاح المؤمنون إذن إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم لا يخشون الفقر وأنهم لا يخافونه، وعلموا أن رزق الله لهم مقسوم وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، وأن المؤمن يتبعه رزقه كما يتبعه أجله حتى يدركه. ومن ثم تفرغت قلوبهم إلى الله تعالى ومالوا إليه. جاء النبي يحذرهم صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بقوله: تعس عبد الدينار، سماهم عبيدا لأنهم كالعبيد بالضبط يشتغلون عند أصحابهم. يقول العبد يذهب فيعمل ويجمع ويحصل ثم يأتي إلى سيده فيحاول أن يحافظ على ما جمعه، وهكذا صاحب الدنيا يسعى فيها ليله نهاره ثم بعد أن يحصلها يجلس على حفظها على عدها وحفظها وأن يحزن لنقصها وقلتها. ولذلك لما قال: ما الفقر أخشى عليكم، إذا به صلى الله عليه وسلم يقول حديثا شديدا قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب وأنه يبقى عندي ثلاثة أيام يعني حتى أقول بها كذا وكذا وكذا إلا شيئا أرصده لدي. يعني لا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يحب أن يكون عنده مثل أحد ذهب ويبقى عنده ثلاثة أيام حتى يقول به، يعني حتى يوزعه عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ولا يبقي شيئا إلا شيئا يرصده لدي. تلك دنياه. لما سئل عن الدنيا وهو صلى الله عليه وسلم قد نام على حصير أسفل على جنبه الشريف، وقيل له في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: هل جعلنا لك وطاء، يعني هل جعلنا لك شيئا تنام عليه لا يؤثر في جنبك التراب والحصير البالي، قال: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها، وفي نفس الوقت ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب. تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. لذلك تعس يعني هلك، تعس يعني وقع لوجهه على الأرض، هذا معنى تعس في اللغة، ومعناه هلك عبد الدينار، هلك عبد الدرهم، هلك هؤلاء العبيد الذين يضيعون أوقاتهم في تحصيلها وحفظها والبكاء على نقصها. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ثم يقول: كيف يهلك نفسه فيما قد علم أنه سجن الدنيا، سجن المؤمن، وأن خلاصه فيها من لعنها كما يقول ذكر الله، أن خلاصه ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما، ذلك ما يخلصه في هذه الحياة الدنيا من لعنها الذي يمكن أن يصيبه إذا صار من أهلها وانتقل من أهل الآخرة الذين يطلبون وجه الله إلى أهل الدنيا الذين يريدون الحياة الدنيا، كما ذكرنا في قصة قارون، وقال الذين يريدون الحياة الدنيا: هي ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لذلك عندما يسأل السائل لما سأل النبي قال مالي وللدنيا، تعس عبد الدينار تعس عبد الدنيا من أولها، لم يقصد النبي الدينار والدرهم فقط، وإنما كل شيء يكون من حظوظ النفس التي يريد أن يعلو بها في الأرض، يتوسع بها في تحصيل الدنيا، يعلو بها ويفخر بها على غيره، أو أن تكون من الأمور التي تنسي آخرته. في هذه الحالة يكون عبدا تعيسا هالكا فيما لا قيمة له. لذلك لو قال القائل إذا ما الطريق الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم ليحل تلك المشكلة، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه قصة قد شرحناها من قبل، أن المؤمن لا طريق له في الدنيا إلا أن يكون غريبا فيها، يوشك أن يصل إلى أهله، غريبا فيها يحصل جهازه وما يفرح به أهله إذا عاد إليهم يعني في الآخرة، أو عابر سبيل لا يهمه أن يزداد من الدنيا قدر ما يهمه أن يحصل منها ما يوصله إلى المرحلة التالية حتى يصل إلى الله تعالى. لذلك قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. وهو حال المؤمن الذي ينبغي أن يتفكر فيه وأن يجاهد عليه وأن يسعى إلى أن يكون به من أهل الآخرة الذين يريدون وجه الله تعالى. وحينئذ بدأوا لما حصلوا ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يفتحون الدنيا، لا يخشون فقرا ولا يخشون موتا، وإنما هي إحدى الحسنيين، ليس وراءهم ما يبكون عليه أو يحصلونه، وإن كان وراءهم فهو في أيديهم لا يبكي قلوبهم ولا يدمي أعينهم ولا يدمع أعينهم، وإنما علموا أن ذلك كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان أصحاب النبي، ولذلك نكمل كلام النبي أولا صلى الله عليه وسلم في أنه ذلك كله كان متحققا في أن ذلك كله كان متحققا في حياته المشرفة العاطرة صلى الله عليه وسلم بنور الإيمان ونزول الوحي، صلوات الله وسلامه عليه بركة الدنيا وسيد العالمين ورحمة العالمين. لذلك كان الانتقال إلى، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا، لم يترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعله صدقة، كل ذلك آني صدقة في سبيل الله. وتقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من طعام أو من طعام شعير يومين متتاليين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عندي شطر من شعير في البيت، كان الذي عندها شطر من شعير، بعض الشعير يعني كانت تطحنه وتأكل منه رضي الله عنها. لذلك طبق ذلك في حياته مع أنه في حياته قد فتحت عليه وامتلأ بيت مال المسلمين، وكان له صلى الله عليه وسلم في هذا البيت خمس الخمس الذي قرره الله له، وكان له الفيء بغير قتال كما ذكرت الآيات الكريمات عنه، وما كان يمكن أن يملك فيها صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال مالي وللدنيا، وكان أصحابه المكرمون على هذا الحال. لما وصل المؤمنون إلى نظرتهم تلك إلى الدنيا ونظرتهم إلى الآخرة وإيثار الآخرة على الدنيا وعلمهم أن الدنيا أن الآخرة للمتقين، وأنما إن استعدوا للآخرة كسبوا الدنيا والآخرة، كما قال المولى عبدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأشد فقرك، وإلا لم أملأ قلبك غنى ولم أسد فقرك. يعني إذا لم يتفرغ قلبه لعبادة الله تعالى فإن القلب لابد أن يمتلئ من شيء آخر، يمتلئ من وسوسة الشياطين وحب الدنيا وحب الصور والشهوات والنزوات وغير ذلك مما يرى في هذه الدنيا التي يتأسف الناس عليها اليوم، وإن حصلوها تأسفوا على عدم حظها، وإن لم يحصلوها تأسفوا على فواتها، فهم حزانا في الطريقين معا. لذلك كان هذا الحال الذي فتح به الصحابة الدنيا، والمؤمنون مطالبون بأن يوافوا الحد الأدنى الذي قرره الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، أن يعملوا في الدنيا ما يقوم به معيشتهم لا لأن يتوسعوا فيها. وعندما يقول القائل كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيره من أصحاب النبي من أصحاب الجد والمال، يقال لم يكونوا من أصحاب العبادة والنفقة والصدقة وتجهيز جيوش المسلمين، وكانوا يبذلون أموالهم كلها كما بذلها أبو بكر رضي الله عنها رضي الله عنه، كل أمواله بذلها لله تعالى يوما ما، إلى غير ذلك. وقد جاءتهم الدنيا أو هم قد سعوا إليها وتوسعوا فيها وقدموها على الآخرة، وذهبوا ليقاتلوا الناس بالدنيا ولم يقاتلوهم بالآخرة والإيمان والعمل الصالح. فهذه إذن من عكس الأقوال ومن تلبيس الشيطان على الناس. لذلك من أصبح وهمه الآخرة، ذكر النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يبقى قد أتتهم الدنيا وهي راغمة، لم يتوسعوا فيها لتكون سبب فساد قلوبهم وانشغالهم عن آخرتهم والغفلة عن لقاء ربهم، لا، وإنما انطلقوا فيها ليحصلوا معاشهم ولينظروا في آخرتهم. فلما كان نظرهم في آخرتهم هو المقدم جاءتهم الدنيا وهي راغمة، لم يقوموا وقد أصبحوا وهمهم الدنيا ينتشرون فيها ويبتغون فيها ويحصلون فيها ويحرصون عليها، لا، وإنما أصبحوا حتى وهم يحصلون معاشهم أصبحوا وهم واضعوا الدنيا خلف ظهورهم وواضعوا الآخرة نصب أعينهم، فلما وضعوا الآخرة نصب أعينهم جاءتهم الدنيا وهي راغمة. لما عكسنا ووضعنا الدنيا وحاولنا أن نحصل ولبس الشيطان على الناس في ذلك، من الذي قال لك لا تسعى لمعاشي؟ القائل لك قال الدنيا لعب ولهو، لا تسعى إلى الدنيا لتحصلها وتعلوها فيها وتكون سبب نسيان الآخرة والغفلة عنها. لأن الله لما مدح عباده قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والفضل هو فضل الجنة، والرضوان هو الرضوان الأكبر الذي هو أعلى من ذلك الفضل، الرزق في الجنة كما ذكر المفسرون. إذن أنت تسعى فيها لتحصيل معاشك، ولكن لا تسعى فيها لتضييع آخرتك. أنت تسعى فيها لسد عوزك، لا تسعى فيها لأن تتوسع توسعا يضغيك. لا تسعى فيها لأن ترتفع وتعلو فتنسى الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها كما ذكرنا في الآية للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. هذا هو الأمر إذن الذي سار عليه أولئك الأصحاب، فلما عكسنا كما نقول وأصبح وهمه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم انزل بأسك بالكافرين وارفع بأسك عن المؤمنين. اللهم انزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.